ما زلنا نمشي سويا مع مسيرة هذا الحفل، وما زلنا ننتظر كلمات وتهنئات من متحدثين أفنوا أعمارهم في طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ينقلون لنا رؤاهم وينقلون لنا تجاربهم ويمنحون جميعا من علومهم ومما أشاء الله تبارك وتعالى من فضله به عليهم. الكلمة الآن لوالد العريس الروحي، صح هذا التعبير، لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار، فليتفضل مشكورا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فالحمد لله ثم الحمد لله، فانا في اتم سعادتي، او اقول انا اسعد الناس في هذه الاوقات حتى اعدل هذه السعاده، سعادتي بعقد اخي الكريم الاخ الفاضل اخ الثاني على اخت الشيخ الفاضل الشيخ ياسر، وسعادتي بان يقدمني شيخي الذي له فضل علي ومنا هي تطوقني الى يوم القيامه، وبسعادتي ان اتكلم في المسجد الام لهذه المنطقه بالدعوه السلفيه مع الباقه من الاخوان الافاضل الاماجد الاكارم الذين تربيت على ايديهم والتزمت من نعومه اطفالي على ايديهم واحمل لهم الفضل. فهذه سعاده، انا لا ارى سعاده تداني ولا تساني ولا تساوي هذه السعاده. ثم اقول قد يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا سنه لابد ان اتقدم بها في هذه الاولاد. اقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان فاطمه بنت قيس رضي الله عنها وارضاها طلقها زوجها فبث طلاقها، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا حللت فاذنيني اعلميني. فجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء العده فقالت يا رسول الله خطبني ابو جهل وخطبني معاويه رضي الله عنه وارضاه كلهم اصحاب فضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد ان تنظر نظره موحده، لان المقام مقام تفريق، مقام تزاحم، فلا بد ان يقدم الافضل على الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فكان ضرابا للنساء. هذه المساله يعني رواها في الصحيح العلماء، والروايه الذي اشتهر بين ذلك قال اما ابو جهل فكان يضرب العصا على عاتقه، وكما فعل البخاري تفسير الحديث بالحديث هو اولى التفسير. فالروايه الاخرى صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما ابو جهل فكان ضرابا للنساء، واما معاويه فطعنوق لا مال له. انكحي اسامه فخلت بيدها أسامة أسود صغير كان مولى أنا الحبيبة النسيبة الجميلة القرشية امرأة ذات وجه. فقالت أسامة فقال لا لو سلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. فقالت والله ما قلت، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق من هنا حيث قالت فتزوجت أسامة بعد طردت به، فوجد النفاح والسرور والسعادة فيما قدم لها النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا انطلق إلى تلبية قرآنية وتطبيق نبوي، هذا التطبيق الذي بدأه نبينا صلى الله عليه وسلم عملية في واقع عاشه الصحابة رضي الله عليهم تأسيسا وتفصيلا لأصول خلقية بها تمكنوا وبها تربعوا على عرش الدنيا بأجلها، فنشعر لله بالعبودية الخالصة سبحانه جل في علاه. هذا من فعل الله، بل هي صفة من صفات الله، بل أمر من أفعال الله جل في علاه أن الله يفضل الناس أو يفارق بين الناس.
الناس وينذر الناس منازلهم هذه بفضل الله ويحب ان يرى اثر صفاته على عباده فاختار الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله الله جل وعلا ما ترك امراه نادره لا فضل الا واقر به ربنا جل وعلا ملكت في الارطيق سالت يعني امراه كافره وقالت كلمه حق فان الله جل وعلا اقر بهذه الكلمه عندما قالت إن الملوك إذا ذهبوا قرية أبتلوها وجعلوا أعدة أهلها أذلة ماذا قال الله جل وعلا بين مرضاه وكذلك يفعلون وإن الله جل وعلا قد حذر علينا تحذير من ضياع هذا الخلق الثاني وإن يذل المتصفين الذين إذا اجتالوا على الناس يستوفون ولا تبخسوا الناس أشياءهم هذا التعليم الرباني أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه واقعا يعيش مع ثقافته الكرام حيث روى أهل السنن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دخل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه أبو بكر وبجانبه الصحابة الكرام فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا من يفتح المجال عليك علي بن أبي طالب هو أول غلام دخل الإسلام علي زوج فاطمة علي أشجع هذه الأمة علي بن أبي طالب فضله معروف مشهور فقام أبو بكر وحي هذا بما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقام أبو بكر مبتسما لعلي بن ابي طالب فقال ها هنا يا ابا الحسن مكانك ها هنا يا ابا الحسن فتبدل النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لهذا الادب الذي بينه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وقال يا ابا بكر لا يعرف لاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل يا ابا بكر لا يعرف لاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل فقد نادى على نفسه بالنصران من لم يعرف لاهل الفضل فضلهم وهذا يعظمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح انه قال ليس منا يعني ليس على اهلنا ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف معانينا حقا هذا هو الادب النبوي قد بينه صلى الله عليه وسلم كلاما قولا وبينه بلسان الحال وفي بعض الاحاديث لسان الحال يكون ادنى والكبير من لسان المقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين فضل عمر على الامه لاجلها يقول عمر لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر وعمر الفاروق قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما علمنا العده الا بعد اسلام عمر بن الخطاب حدثت بينه وبين ابي بكر مشده وكانت بعض تعاملات ابي بكر فيها حده وهذا كما قال المؤلفون فتراجع ابو بكر واراد ان يستسمح لعمر رضي الله عنه وارضاه فابى عمر ثم ذهب ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراجع عمر وذهب الى البيت قال اتم ابو بكر هنا ابو بكر فقالوا لا فعلم انه ذهب الى رسول الله فجاء خلفه دخل ابو بكر وقد كشف عنه ركبتيه فنظر الانسان اليه فقال انا صاحبكم رضوان فلما دخل وقف على النبي صلى الله عليه وسلم السلطه جاء بعده عمر فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم الاذى بالسائر
نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه مغضبا فقام أبو بكر ويعلم ما سيحدث بعد ذلك فجسع على ركبتيه وقال يا رسول الله والذي نفسي بيده أنا أظلم كنت أظلم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للناس تعلموا هذا الخلق السامي فالتمكين والرفعة والارتقاء والسمو بهذا الأدب الراقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمام عمر الذي قال فيه لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا غير هذا الفج قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتم لي صاحبي والراجح أن عمر ليس من الصحابة هو من المخضرمين صح؟ طب الأول من المخضرم من الصحابي؟ إيش الفرق بينهم؟ إيش الفرق بين المخضرم والصحابي؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتم لي صاحبي عجبا دهشة عمر ليس بصاحب لا والله بل هو أفضل الصحابة على الإطلاق بعد نبي هذه الأمة وبعد أبي بكر ومع ذلك المقام مقام تبيين مقام تمييز عند التزاحم أما الفضل فلأهل الفضل كل الفضل أما عند التزاحم ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بفارق عظيم جليل يبينه للأمة قال هل تركتم لي صاحبي ثم نشر فضائله فقال صدقني وكذبتموني قال صدق وقلتم كذب صدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر فعرف الناس مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فأنزلوه منزلته عملا بما روي في مقدمة الصحيح أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فاشتد أبو بكر على بعض الأنصار ثم تراجع أبو بكر وقال للأنصاري اقتص مني، فقال الأنصاري لا والله لا اقتص منك، يغفر الله لك يا أبو بكر. وعد درس، علم كيف ينزل الناس منازلهم، فقال له أبو بكر اقتص مني وإلا استعديت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الأنصار ما بال هذا الرجل هو الذي يتعدى ثم يقول لا استعديت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك قال الأنصاري وكان أفقه من هؤلاء قال اسكتوا والذي نفسي بيده يسمع أبو بكر بكلامكم فيغضب، فيغضب رسول الله لغضب أبي بكر، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. انظروا إلى هذا التأصيل البديع الذي مكن للأمة بل مكن لأركان هذه الدولة يوم السقيفة عندما اجتمعوا جميعا واختلفت كلمتهم. الأنصار اجتمعوا على سعد بن عبادة والمهاجرون اختلفوا، فجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر وقد زورت كلاما حتى أتكلم به أمام الناس ليقدم من؟ ليقدم نفسه، كان حريا بها بل كان خليقا بها، لكنه قال زورت كلاما أتكلم به بين الناس. فقال أبو بكر أسكت يا عمر فسكته، فما من كلمة دارت في خلد عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا وتكلم بها أبو بكر توفيقا وتسديدا من رب العباد جل في علاه. فقال لهم ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال منا الأمير ومنكم الوزير؟ قال اللهم نعم. فقال فأنا قد رضيت لكم، انظروا إلى أصحاب الفضل، أنا قد رضيت لكم أحد الرجلين إما عمر وإما أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة مد يدك يا عمر أبايعك على الخلافة. فقال له عمر بن الخطاب إهن يا أبا عبيدة، لو جاءت من غيرك لو جاءت من غيرك أتقدم في أمة يتقدمها أو فيها أبو بكر لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم على أبي بكر. وانظروا إلى هذا الأدب الرباني والأدب النبوي، مكن للدولة الإسلامية بل ثبت الدولة الإسلامية بعدما كفر من كفر من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت الله الدين بأبي بكر. وهذه منة عمر على أبي بكر هنا في هذه الفضيلة، عرف له فضله فقال أتقدم بين يدي أبي بكر لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم بين يدي أبي بكر. عمر رضي الله عنه وأرضاه وعد درس جيدا وطبقه تطبيقا بديعا رائعا عندما جاءه أبو سفيان. تعرفون أبو سفيان؟ من أبو سفيان؟ الإجابة مكة بأسرها. أبو سفيان، أبو سفيان هو مكة بأسرها، مكانته معروفة، أبو سفيان هو الذي يرعى أهل مكة، مكة كلها أبو سفيان. جاء أبو سفيان وسهيل بن عمرو يقف أمام عتبة عمر بن الخطاب بعد خلافته يستأذن للدخول، وعمر لا يأذن لهما مع أن سهيل من أشرف مكة وأبو سفيان مكة بأسرها وعمر لا يأذن لهم. ثم جاءه بعد ذلك بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه العبد الأسود، فما أن استأذن الحاجب إن صح التعبير، فما أن استأذن الحاجب على عمر بلال بالباب فقال أدخلوه، فدخل في التو والحال. فلما دخل بلال رضي الله عنه وأرضاه قام أبو سفيان فقال لسهيل أرأيت يدخل هذا العبد الأسود وأنا وأنت على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ فعمر يفقه ذلك، سهيل كان أفقه من أبي سفيان رضي الله عنهما ورضي الله عنهم أجمعين. فقال سهيل سارع إلى ربه فسارع الله به، تقدم فقدمه الله جل في علاه. فأذن عمر لا لأن يأذن أبي سفيان ولا لسهيل بل ليظهر مكانة وفضل هذا العبد الأسود، فأذن لأبي سفيان فدخل أبو سفيان، فأذن لسهيل بن عمرو فدخل سهيل بن عمرو، فدخل معا فرأى عمر بن الخطاب في وجوههما الإنكار على ما فعل، فزاد في أن يبين فضل هذا العبد الأسود فقال يا بلال مكاني ها هنا. فقام من مجلسه ليجلس بلال، فقال يا بلال مكاني أو مكانك ها هنا. بلال سيدنا واعتقه سيدنا، يعرف الفضل لأبي بكر ثم يعرف الفضل لبلال رضي الله عنه وأرضاه. أرأيتم الرعيل الذكي النقي كيف تمكن؟ كيف في مدة وجيزة قد تربع على عرش الدنيا بأسرها؟ كيف عبد عباد الله لله جل في علاه؟
إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. علامة الفضل أن تعرف لأهل الفضل فضلهم، وقد بينت بأن تمكين الرعيل الذكي النقي كان من منطلق الأدب الرباني والأدب النبوي وقد بينت الأمثلة الرائعة التي ضربها الصحابة. أكمل معكم باجتزاء حتى لا أطيل على إخواني، وأنا أمتلئ شرفا بينهم ورب السماوات والأرض، لا سيما وأنا قد التزمت على أيدي هؤلاء الأفاضل الأماجد الأكارم. أقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فرضي هذه الأمة، قابله ابن عباس كان يطلب عليه العلم، لما مات زيد بن ثابت بكى أبو هريرة ووقف على قبره قال ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. انظر كيف تعامل هذا الفاضل مع هذا الفاضل، ابن عباس حبر هذه الأمة، ابن عباس الذي لما سئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة قال عليكم بهذا الحبر، فلما أجابها قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس أخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت يقول له لا يا ابن عباس خلي الناقة يا ابن عباس، اترك خطام الناقة يا ابن عباس. قال لا والله هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل ابن عباس لأنه يعرف لأهل الفضل فضلهم، فنزل فأخذ بيد ابن عباس فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري سئل عن مسألة مواريث، ودعوني أسألكم هذه المسألة، مات عن ابنة وأخت شقيقة وبنت ابن ورثه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن العلوم ستضيع وتندرس وأولها علم المواريث ورثه، مات عن بنت وبنت ابن وأخت. أبو موسى الأشعري لما سئل عن هذه المسألة قال أبو موسى الأشعري أما البنت فلها النصف كما فرضه الله جل وعلا في الكتاب، وأما الأخت فلها الباقي تعصيبا تعصيبا مع الغير. قالوا أما الأخت فلها الباقي تعصيبا مع الغير. لما جاء ابن مسعود وأبو موسى يتصدر المجلس ويسأل قال لما تسألوني وبينكم هذا البحر، عليكم دونكم الرجل، سألوا ابن مسعود ابن أم مكتوم فسألوه، فلما سألوه وأوردوا عليه إجابة أبي موسى فقال لهم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت بهذا القول، عندي فيها سنة للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. الغرض المقصود والشاهد من هذه المسألة أبو موسى الأشعري عارف ابن مسعود فضله، لما أتى قال دونكم البحر لا تسألوني في وجود هذا الرجل. وأنا حتى لا أطير على الإخوة سأجتزئ الكلام على بعض علمائنا من المتأخرين ومن المتقدمين تطبيقا لهذا الأدب النبوي. الربيع كان من شدة توقيره وتبجيله ومعرفة فضل الإمام الشافعي ما كان يأخذ الماء البارد ويشربه أمام الشافعي. الشافعي كان تلميذا لأحمد بن حنبل، لو أخطأت خطؤون خطأ وتجرؤون خطأ. طيب كان الشافعي تلميذا لربيع الرأي، لا باللزوم تلميذا له لأنه تلميذ ربيع الرأي، كان تلميذا للإمام مالك، وكان الإمام مالك رآه في مؤخرة المسجد يجلس والإمام مالك يسرد الحديث، وكان ولنعم الرجل المعظم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورب السماوات ما عظم في قلوب العباد إلا أنه عظم أثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤرخون كان يمشي في المدينة حافيا فسألوه على ما تفعل، قال احتراما لصاحب القبر، ما كتب 24 حديثا ما كتب هذه الأحاديث، وكان قائما احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. جلس الشافعي في مؤخرة المجلس ومالك يدون الأحاديث أو يملي على الناس الأحاديث، ويكتب الشافعي بإصبعه على يديه يقول كتب الحديث الأول كذا والحديث الثاني كذا، فغضب الإمام مالك غضبا شديدا، كيف يلعب بالأصابع وأنا أتلو عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى مالك من الأحاديث انفض المجلس وبقي الشافعي الصغير الحدث أمام مالك، فقال تعالى يا صبي، فلما جاءه قال مالي أراك سيء الأدب، قال وما رأيت من سوء أدبي يا إمام، قال أتحدث بحديث النبي، وقف لابد هذه القمة في التعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت قال رسول الله فالتعظيم والتبجيل والتوقير للحديث ولقاء للحديث، فقال كيف أقول قال رسول الله وأنت تلعب بإصبعك؟ فقال له الشافعي والله يا إمام ما كنت ألعب بإصبعي قط، بل كنت أكتب عنك الأحاديث، قد سردت حديث كذا وكذا وكذا، وسرد الأسانيد برمتها والأحاديث برمتها، فدخل قلب الإمام مالك فقال لا أنت حقك في البيت ليس هنا، فأخذه إلى البيت وعلمه علم مالك وحفظ الموطأ في 14 يوما وحفظه للأمة بأسرها، ثم استأذن مالك فقال أذهب إلى أهل الكوفة أتعلم من هناك، فذهب فأخذ علم محمد بن الحسن وناظره وجمع بين الفقه وبين الحديث، ولذلك قال عنه الإمام أحمد كنا نقول إن المحدثين صيادلة وإن الفقهاء أطباء، فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا جمع بين الفقه
وبين الحديث الغرض والشاهد، الغرض المقصود والشاهد. رجع الإمام الشافعي إلى مجلس مالك فجلس في المؤخرة، والمؤخرة كثير ممن يعني يجلسون الذين لا ينتبهون للدروس، فكان مالك دأ بحديثه مع الناس يسألهم ويحذر عقولهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل فالذين في المتقدمة أو في المقدمة يخطئون، والذي في المؤخرة يرفع يديه ويجيب إجابة سديدة. ومالك يندهش، ما حق للرجل أن يكون في المؤخرة يسأل السؤال الثاني فيجد المتقدم يخطئ والأباعد هم الذين يصيبون، فقال للرجل لا والله حقك هنا لست في المؤخرة، فأخذ به فأجلسه في المقدمة فسأل، فنظر للرجل لا يجيب، نظر للرجل في السؤال الثاني لا يجيب، قال ما حالك ما بالك لما لا تجيب، قال ما أجبت على أي سؤال، الذي أجاب عن الأسئلة الذي يجلس في المؤخرة. فقام الإمام مالك ينظر فوجده الشافعي، والشافعي كما قررنا هو شيخ من شيوخ من؟ مالك، صح؟ خطأ، هو تلميذ مالك. قام مالك ليطبق الأدب الرباني والتقرير والتأصيل النبوي، فقام مالك فقال الشافعي فاحتضنه أمام الجميع الذين يجلسون وكأن على رؤوسهم الطير من كلام مالك، فقام من مجلسه وقال للشافعي مجلسك هنا، فأجلسه في مجلس مالك، فجلس الشافعي ينظر المسائل مع هؤلاء، فرحمة الله على هؤلاء العلماء الذين حفظوا ديننا وجاءنا على أكتافهم غضا طريا. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، والثوري كذلك بل هو أتقن من شعبة، قال شعبة وكانوا يعظمون شعبة، شعبة الأسد الثائر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث قال إذا اختلفت أنا والثوري فارجعوا إلى الثوري، فهو أضبط للأسماء وأتقن مني. وهكذا كان يفعل الثوري عندما دخل عليه أبو حنيفة وهو في مجلس التحديث، قام الثوري فقالوا له على ما تقوم، هذا أبو حنيفة، وبعضهم كان يقول أن أبو حنيفة من شغل بعلم الحديث، وهذه لها كلام في أصول الأحناف، من شغل بعلم الحديث لكثرة الوضعين والكذابين في المكان الذي كان يجلس فيه. لكن لما قام الثوري بحر الرواية الثقة الثبت العلم العلامة أمير المؤمنين في الحديث، قام لأبي حنيفة، فبعدما انتهى المجلس لامه أصحابه كيف تقوم لهذا الرجل وأنت من أنت في الحديث، قال إن لم أقم لعلمه قمت لسنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبنا أدبا عظيما لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. والكلام في الأمثلة الرائعة في الرعيل الأول لا ينتهي، لكن حتى لا أطيل على إخواني أختم بمسألة واحدة في الكلام على فضل الذين يطبقون هذا الأدب النبوي وهم من المتأخرين، الإمام العلم ابن دقيق العيد مفخرة المصريين المالكي الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية. سمع الإمام ابن دقيق على شيخ الإسلام وذهب إليه، فلما دخل تكلم ابن تيمية في المسائل فسكت ابن دقيق العيد ولم يتكلم حتى انتهى وخرج، فقالوا له قابلته؟ قال قابلته. قالوا رأيته؟ قال رأيته. قالوا حدثته؟ قال حدثته. قالوا ناقشته؟ قال لا. قالوا لما؟ قال يحب الكلام وأحب السكوت. وهذه تأويلها أن الإمام ابن تيمية كان إذا تكلم في المسألة أتى بكل المسائل التي تتعلق بهذه المسألة، الأصل والفرع والحواشي والقلب والمقدمة والمؤخرة، كان رجلا متقنا في كل الفنون. قال لهم لا والله ما نظرت، يحب الكلام وأحب الصمت. قالوا ماذا تقول فيه؟ وهذا هو الشاهد. قال ما رأى مثل نفسي. وهذا يذكرني بما قاله البخاري عن ابن المديني وهو شيخه، قال ابن المديني ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند ابن المديني. فلما قالوا لابن المديني هذا الكلام قال دعوكم من قوله، والذي نفسي بيده لم يرى مثل نفسه، أعود على ما ابتدأت به وأقول والذي نفسي بيده قد امتلأت شرفا وسعادة أن قدمني شيخ الذي له فضل علي ومنا إلى يوم القيامة، ثم تقدمت بين يدي إخواني الأفاضل الأكارم الذين قد تتلمذت على أيديهم وتعلمت النحو وغير النحو على أيديهم في هذه المساجد وهو المسجد الأم للدعوة السلفية، ثم ثالث عقد أخي والرابعة أنني تكلمت بين هذا المشايخ الأفاضل الأكارم الأماجد لا سيما الدكتور بدران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.